ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن عن ديننا يا حي قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها رضي الله عنه. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعد رجالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على أمره على ذلك الجيش الذي سمى جيش ذات السلاسل، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فحدث عمرو رضي الله عن نفسه أنه يعني أفضل من بكر وعمر أو أنه قريب من هذه المنزلة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ يعني ظن أنه لما أمره على هذا الجيش أنه صار بمنزلة بكر أو عمر رضي الله عن الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل أحدا ولا يحابي، فأخبره بالحقيقة، قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا شديدا. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ما قال أبو بكر، قال أبوها، نسبه إليها لشدة محبته لها عليه الصلاة والسلام رضي عنها رضي الله عنها. ثم قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم عد رجالا ولم يذكر عمرو بن العاص، فيعني سكت عمرو رضي الله عنه لأنه خشي أن يزيد في عد الرجال ولا يعده معهم، لأن عمر رضي الله عنه تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، فليس من السابقين الأولين، وتأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أحدا. وفي هذا دليل على أن الإمارة ليس الدليل على الأفضلية، أنه قد يؤمر شخص وغيره أفضل منه. فلو قال يعني: ما الحكمة من تأمير عمرو بن العاص رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ يعني يمكن يعمر عمر رضي الله عنه أو أبا بكر، فهل في حكمة معينة تظهر لنا من تأمير النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص؟ نقول بالجملة: الله أعلم، الله أعلم. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام راعى أمورا خاصة في تلك الغزوة، لأن هذا تأمير خاص وليس تأميرا عاما، فقد يراعى فيه أشياء خاصة بتلك الغزوة، الله أعلم بها. لكن من الحكم العامة قد يقال: الله أعلم، في هذا تربية للنفوس على السمع والطاعة، ولو كان الإنسان كبيرا فإنه يربى على السمع والطاعة لمن تأمر عليه ولو كان دونه في الفضل، هذه فائدة في ترويض للنفس على أن الكبير يكون مأمورا أحيانا من أجل أن يتربى ومن أجل أن يتواضع، يعود نفسه على التواضع لله جل وعلا، وأنه لا حرج عليه ولا يقلل من قدره أن يكون مأمورا. والإمارة هذه ابتلاء، ليست يعني منقبة على كل حال، هذه ابتلاء فيها خطورة، والسلامة لا يعدلها شيء. ليس معنى الإنسان يعني إذا أمر معناه صار أفضل من غيره، وهذا الدليل على مكانته عند الله جل وعلا، لأن الدنيا ليست دار جزاء، في الآخرة صحيح على قدر فضل العبد يرفع ويعظم ويكرم، لأن هذه دار الجزاء، لا لكن الدنيا ليست دار الجزاء، دار الدنيا دار العمل. فالإنسان يعني ينبغي له أن لا يتعجل أجره، لا يتعجل أجره، وأن يتواضع لله في هذه الدار، وحتى لو قدم عليه من هو أفضل منه فإنه لا يأنف ولا يجزع، بل يصبر ويحتسب ويتواضع ويسمع ويطيع، ولو كان الأمير دونه في الفضل فلا حرج عليه في ذلك، يسمع ويطيع، كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما تكلم معاوية رضي الله عنه قال لما تنازل الحسن واستتبت له الأمور خطب بالمدينة وقال من كان يرى أن له حقا في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فنحن أحق به من أبيه منه ومن أبيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنت محتبيا فهممت أن أحل حبوتي وأنا أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. فقال ثم تذكرت ما عد الله في الجنان فلم يعني يقول شيئا فسكت. فقال له بعض التابعين هديت ووقيت أو كلمة نحوها. فهذا فيه دلالة على أن الإمارة ليست هي المقياس، ليست دليل على الفضل، بل يجب على المؤمن أن يتواضع، إن ابتلي بالإمارة صبر واحتسب وقام بها على خير وجه على حسب ما يستطيع، وإن عفاه الله منه فليحمد الله وليقبل العافية وليسمع وليطع لمن أمر عليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد رضي الله عنهما على الجيش الذي بعثه أو أراد بعثه إلى الشام، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأسامة عمره 18 سنة يعني صغير، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام له يعني ملاحظ في مثل هذه الأمور، ومن يعني ما يظهر تربية الكبار على السمع والطاعة، وعلى أن الإمارة ليست هي المقياس في الفضل، وأنه قد يبتلى الأفضل بمن يعني يتأمر عليه من هو دونه من أجل أن يتواضع لله جل وعلا وأن يسمع ويطيع. أن هذا فيه فائدة عظيمة، كسر النفس تعويده على التواضع، أن الدنيا دار ابتلاء ودار عمل ليست دار جزاء. والله عمر يعني ما يخفى عليه أمر الحرب، عمر رضي الله عنه عبقري كما تقدم، شجاع يعني عنده من الدهاء وعنده من الذكاء وعنده من القوة وعنده من الشجاعة والحنكة، ولا يخفى ما يعني يبعد أنه يعني عمر لا شك أنه من دهاة العرب، يعتبر هو المغيرة بن شعبة ومعدي كرب، هؤلاء الثلاثة يقول أنهم هؤلاء أو المغيرة بن شعبة، نعم عمر والمغيرة، أظن الثالث معدي عمرو بن معدي كرب معاوية، يتأكد من الثالث، ثلاثة يسمون دهاة العرب. فعلى كل حال يعني قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لحظ هذا الملحظ، وأن بعث إلى قوم يحتاج إلى إنسان عنده شيء من الدهاء والذكاء، الله أعلم، يعني قد يكون فيه أشياء معينة راعاها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المثل. وسام بن زيد ذكروا شيئا خاصا، ما هو؟ قالوا لأن أباه قتل في مؤتة، في مؤتة قتله الروم وأتباعهم، فأمر على الجيش شخص رجلا يطلب بثأر أبيه فيكون أشد حنقا واستبسالا في القتال، بخلاف من لم يقتل له أحد فيكون دون ذلك. فمن هذه الأشياء أسرع، الله أعلم بتفاصيل الأمور، لكن الفائدة العامة هذه أنه ينبغي للكبير أن يتواضع، وأنه من صالحه أحيانا يؤمر عليه، مثل الإنسان مثلا له جاه أو له يعني فضل يكون مثلا مأمورا في دائرة حكومية وكذا، يكون مرؤوسا ورئيس دونه في السن ودونه في الفضل ودونه في العلم ودونه في كثير من الصفات، ويأمر عليه، وذاك يقول سمع وطاعة، يسمع ويطيع وتواضع، هذا طيب في تربية النفس على السمع والطاعة والتواضع. مو معنى أن هذا أعلم وأفضل وأتقى أنه هو اللي يأمر وينهى وكذا، لأن النفس إذا تعودت على الأمر والنهي صار فيها شموخ. مثلا هو إمام مسجد، خطيب جمعة، وهو الرئيس في العمل، وهو الوجيه في الحي، واللي كذا، وما يحضر مجلس إلا صار هو الرأس والمقدم والمصدر والآمر والناهي مع مر السنين، فلا شك أن هذا تكبر نفسه، وربما يقع في شيء من الكبر ولا يتحمل أن يؤمر وينهى ويخطى وينصح ويلاحظ عليه. هذا معروف، يعني تراه في واقع الناس، من تعود على الأمر والنهي صعب عليه أن يقبل النصيحة ويقبل النقد والأمر والنهي، تكبر نفسه مع الأيام حتى لا يقبل نصيحة من أحد، إذا أخطأ جاء أحد ينصحه ينهره ولا يتحمل أن يخطى وأن يلاحظ عليه. لكن لو سمع وطاع أحيانا وصار مأمورا أحيانا ويوجه ويؤمر وينهى ويتواضع وسمع وطاع أبشر إن شاء الله كذا، هذا طيب من باب كسر النفس. يعني قد يكون هذا تدريب له، ممكن هذه أشياء أيضا الخاصة التي تراعى، ممكن.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع، يوم ليس لها راع غيري. وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
هذا دليل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهما بالإيمان مع أنهما لم يحضرا ذلك المجلس، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام حالهما أنهما لا يشكان أبدا في شيء أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون عنده تسليم تام وعام لما يرد في الكتاب والسنة، كلما سمع نصا من القرآن أو من السنة الصحيحة فالواجب عليه أن يسلم تسليما كاملا، بدون يعني أن يعرف الحكمة، من غير أن يشك، من غير أن يتردد، لأن هذه أخبار عن الله تبارك وتعالى، فلا مجال للشك في ذلك، أن الله تعالى على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والمؤمن عنده من العلم العام فيما يتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى ما يجعله لا يرتاب في شيء، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، فالله تعالى قادر على أن ينطق ذئبا أو بقرة أو غير ذلك، وليس ذلك ببعيد من قدرة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى رب عباده المؤمنين على الإيمان والتسليم، لأن الله تعالى ذكر لهم في القرآن أمورا عجيبة وأمثالا غريبة وأشياء فيها عجب، فرب الله تعالى عباده على ذلك. فالمؤمن إذا تربع القرآن والسنة وعرف أسماء الله وصفاته جل وعلا سهل عليه التسليم لما وراء ذلك، كل ما جاء قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله تعالى لما ذكر أصحاب الكهف وأمرهم عجب قال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني هل تظن أن هذه من أعجب آيات الله؟ لا، فهذه وإن كانت عجيبة لكن الله تعالى عنده من الآيات ما هو أعجب وأعظم من هذه الآية. المؤمن قد تربى وتروض على الإيمان والتسليم بدون أدنى شك ولا ريب، لكن قد يبلغ عقله هذه الأشياء ويعرف يعني توجيه هذه الأخبار وكيف حصلت، وأحيانا يقصر عقله عن معرفة الحكم وآيات أو الحقيقة حقيقة هذه الأمور فيسلم تسليما لا شك فيه، وإن لم يعرف الحكم أو الحقيقة والكيفية بل يسلم لأمر الله جل وعلا. وجاء عند الإمام أحمد أن ذئبا تكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنده لا بأس به، أن رجل كان يرعى غنما فعاد الذئب على شاخ فأخذها فلحقه الراعي فاستنقذها منه، ثم جاء أقع الذئب واستفر أي وضع ذنبه بين رجليه، ثم قال عمدت إلى رزق ساقه الله إلي فاستنقذته مني، فتعجب الراعي وقال لم أرك اليوم عجبا ذئب يتكلم، فقال ألا أخبرك بأعجب من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النخلات يخبر بما كان وما يكون. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، أنه عرف أنه نبي، تحقق من هذه الآية التي أجراها الله جل وعلا. وكلما اقترب الزمان اقتربت الساعة كثرت الخوارق، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. فهذا يعني يحصل في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، يعني تكليما عاما حتى يخبر الرجل حتى يحدث الرجل عذبة صوته أي طرف الصوت الذي يحمله العصا عصاه يكلمه، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. فهذا المعروف من النصوص أنه كلما اقتربت الساعة بدأ يحصل الخلل في الكون شيئا فشيئا حتى يدمر تماما ثم يعيده الله جل وعلا مرة أخرى. من الخلل الشمس يختل سيره إذا خرج الدجال، فاليوم الأول كسنة ثم كشهر، هذا نوع خلل. وأشياء كثيرة تحصل يحصل في خلل في هذا الكون بأمر الله جل وعلا مؤذنا بخراب هذا الكون، ثم بذلك يعيده الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يأتي التدمير العام، تشقق السماوات وتدك الجبال وزلزلة الأرض ساقط الكواكب تكوير الشمس والقمر إلى آخر ما ورد في النصوص.
قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب رضي الله عنه فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن.
هذا أول يعني معناه القليب، هذه هي أمر النبوة والخلافة وسياسة الناس وأحوال المسلمين، لأن يعني الماء يفسر دائما في المنام يفسر بالعلم والدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه على بئر، هذه النبوة، العلم الذي أنزله الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا البئر التي يخرج منها الماء، لأن الماء حياة الأبدان والعلم والدين حياة القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع منها ما شاء الله أي جمع الناس على دين الله وعلمهم، تركهم على الحجة البيضاء، ثم خلف أبو بكر رضي الله عنه ونزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني لم تطل مدته خلافته رضي الله عنه، وفي نزع ضعف لأن الناس تفرقوا وارتدوا وحصل ضعف في بداية خلافته رضي الله عنه، فانشغل برد هؤلاء المرتدين إلى الإسلام، يعني رجعوا للوراء بعد ما كان قد اجتمع الإسلام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدوا تراجعوا وتراجع أمر الإسلام، ثم ردهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما استوسقت الجزيرة العربية وبدأ أبو بكر رضي الله عنه الفتوحات في أوائل العراق والشام، توفي رضي الله عنه، ثم خلفه عمر، استحالت غربا، يعني اجتمع المسلمون، توحدت الجزيرة، وبدأ الطلائع الجيوش الإسلامية تفتح في الشام والعراق، فجاء عمر على أحسن ما يكون بعدما اجتمع الشمل وتراجع المسلمون وقوي وتوحد الصفوف وكلمتهم، فصارت غربا أي دلوا عظيمة كبيرة. فلم أرى عبقريا، العبقري يطلق على الإنسان الذكي القوي، فلم أرى عبقري من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان محنكا رضي الله عنه وقويا في دين الله، فحكم حكما عظيما وعز الله به الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، حصلت في عهده فتوحات عظيمة كما هو معلوم، وطالت مدته رضي الله عنه، حكم 10 سنين، فحصل في خلافته خير عظيم، وكانت الفتن كان باب الفتن مغلقا في عهده رضي الله عنه، وهو الباب الذي يكسر كما تمر معنا في الحديث، حتى ضرب الناس بعطن في بعض ألفاظ الحديث، حتى روي الناس وضربوا بعطن، شبههم بالإبل التي شربت حتى رويت ثم بركت. العطن المعاطن هي مبارك الإبل تكون قريبة من الماء، معناها أن الناس قد شربت الإبل التي إذا رويت بركت قريبة من الماء تستريح، فهي لا تبرك حتى تكتفي من شرب الماء، فكذلك الناس قد اكتفوا من الدنيا، فإن عمر رضي الله عنه أغنى الناس وقسم الفيء بينهم حتى لم يترك أحدا إلا أعطاه نصيبه، حتى كان يفرض للفطيم في أول الأمر، فسمع صياح صبي فسأل أمه ماله ما بال هذا الصبي صيح، قالت إن عمر لا يفرض إلا للفطيم فأنا أفطمه قبل الوقت من أجل أن يفرض له عمر، فبكى عمر رضي الله عنه قال ويلك يا عمر كم قتلت من أولاد المسلمين، فصار يفرض لكل مولود حتى لا يعجل النساء في فطام أولادهم رضي الله عنه وارضاه.
رحمه الله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
هذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه، شهد له أنه بريء من الخيلاء، والخيلاء هي نوع من الكبر مأخوذة من الخيل، فإن الإنسان إذا ركب الخيل حصل له شموخ لأن الخيل مركوب فاره، فالغالب أن الإنسان يركب الخيل صار عنده شيء من الكبر، فأطلق على كل من ترفع وتعاظم أنه عنده خيلاء، يعني نوع من الكبر. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر رضي الله عنه أنه بريء من الكبر، مع فضله وكثرة ما ورد في فضائله وما له من السبق، يعني هذه مظنة أن يتكبر الإنسان إذا كان فاضلا، لكنه رضي الله عنه على فضله وأنه لا يسبق أحد في الفضائل في كثرتها وتنوعها، ومع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه بريء من الكبر. هذا أمر عزيز، هذا أمر نادر يعز وجوده، يكون إنسان له فضائل عظيمة وله مناقب عديدة ومع ذلك يسلم من الكبر، لأن الكبر يرافق الإنسان إذا صار له فضل وسبق، ولو كان من العلماء ولو كان من الصلحاء ولو كان من العباد والأخيار، الإنسان إذا مدح وكثرت فضائله وكثر الثناء عليه أن يخشى عليه أن يقع في نفس الشيء من الكبر، فإذا سلم من الكبر مع أنه يمدح ويقدر ويثنى عليه ويعظم ويبجل، هذا دليل على صدقه وعلى طيب معدنه وعلى قوة إيمانه. ثم أيضا هذا الحديث ليس بدليل على أن الإنسان يجوز أن يسلم إذا لم يكن كبرا، هذا ما يخرج من الحديث هذا الأمر، لأن أبو بكر رضي الله عنه ما كان يسفل، كان يضع إزاره فوق الكعبين لكنه مع الحركة مع المشي يسترخي بدون أن يقصد، يسترخي من أحد الطرفين، لكن من شدة ورعه رضي الله عنه سأل عن هذا الأمر الذي يحصل أحيانا من جهة واحدة وبدون قصد، هذا دليل على شدة ورعه رضي الله عنه، لأن الأمر شديد المتوعد صاحبه بالنار، فخاف أن يحصل له شيء من الإثم ولو لحظة، سأل عن ذلك فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس ممن يفعله كبرا، حتى لو غفل عنه نزل فهو بعيد من الكبر، أنه ما قصده أصلا عما يسبل الإنسان ثوبه تحت الكعبين ويقول أنا والله ما قصدت الكبر، والذي يحرم هو من هو الذي يحرم هو الإطالة خيلة، نقول هذا ليس بصحيح. وقد جاء في السنن داود وغيره حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره خيلة لم ينظر الله إليه. فذكر في هذا الحديث عمل فعلين وعقوبتين وهي مختلفة، ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، ومن جر إزار الخيلاء لم ينظر الله إليه، العقوبة الثانية أشد من الأولى، فلا يمكن حمل العقوبة الأولى على الفعل الثاني، لأن لو حملنا العقوبة الأولى وهي في النار على الفعل الثاني إيش يكون؟ يبقى العمل الأول ليس له عقوبة، ذكر عملين من أسفل الكعبين ومن جر إزاره، هذان أمران مختلفان، هذا الفعلان وفيه عقوبتان، الفعل الأول له عقوبة دون الأولى، الفعل الثاني أشد وعقوبته أشد، فلا يمكن حمل العقوبة الثانية العقوبة الأولى وهي في النار على الفعل الثاني من جر إزاره خيلاء، وهذا واضح لمن تأمله. الصواب أن الإسبال محرم على كل حال لأنه وسيلة إلى الكبر، ولو سلمنا أن هذا الشخص لم يفعله كبرا لكنه وسيلة إلى الكبر، والغالب أنه يكون كبرا، هذا الغالب، لكنه قد يفعله شخص يعني بعيد عن الكبر كالعوام والفلاحين والبسطاء والضعفاء، ما عنده يعني ما يلتفت لهذا، لكنه فعله تساهلا وجاء ثوب طويل وتكاسل أن يذهب أن يقصره، هو من حالة رثة إنسان بسيط من العوام بعيد عن الكبر، يمكن يحصل هذا، لكن نقول يحرم عليك تركه، يجب عليك رفعه لأنه وسيلة، والوسائل هذه لها أحكام الغايات ولا بد من يعني مراعاة هذه الأمور، ولو لم يحصل الغاية وسيلة إذا حرم الشيء سدا للذريعة حرم مطلقا، سواء حصل الشيء الذي من أجله حرم أم لم يحصل، هذه مسألة مهمة، مثل التصوير وسيلة إلى الشرك، يعني يحرم ترك الصورة مطلقا سواء كانت تصل الشرك أم لا، الشارع حرمها تحريم وسائل فيجب طمسها سواء وصلت إلى الغاية أم لم تصل. الإصرار من العلماء يعني أول لأنه ظاهر. وأظن ورد في بعض الروايات تقول إن تلي هذا الأمر ثم أليه بعدك ثم يليه عمر. مرمى إن فيه تأويل لكن ما تذكر تخريجه. أن أبا بكر عنه أولا قال تلي هذا الأمر رسول الله ثم أليه من بعدك ثم يليه عمر. بس إذا رجعت الفتح تجد التخريج. لا هذا لف حديث واحد. إيه حديث واحد حديث سعيد جاء بهذا اللفظ. ما أسفل الكعبين من إزار في النار ومن جر إزاره خيلاء أن ينظر الله إليه عند أبي داود.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
هذا يدل على أن من يعني أكثر من عمل سواء كان من الصدقة أو من الصلاة أو من الجهاد أو من الصيام فإنه يدعى من الباب الخاص بهذا العمل. وهل المراد بالأعمال هذه الواجبات أو المراد النوافل والمستحبات؟ هذا فيه خلاف، لكن الراجح أن المراد به النوافل، بدليل أن ذكر لنا قال هل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ما عليه ضرر، من دعي فقد فاز ونجا. لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ أبو بكر رضي الله عنه كان مترددا، وإذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني هذا دليل على أن الدعاء من هذه الأبواب نادر قليل. لذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم بكر على تردده واستفهامه، ثم قال نعم وأرجو أن تكون منهم. لكن لو كان المراد الفرائض لدعي منها كل مسلم يصلي الخمس ويصوم رمضان ويزكي ويأتي بالواجبات، هذا يشترك في جميع المسلمين، فلا يكون هذا محل نظر أو محل تردد وشك عند أبي بكر رضي الله عنه. من كان من أهل الصلاة، كل المسلمين من أهل الصلاة الواجبة، ومن لم يصلي فليس من المسلمين. ومن كان من أهل الصيام، كل المسلمين من أهل الصيام، والذي لا يصوم لا يكون على خطر وكبيرة عظيمة. وكذلك الصدقة، لذلك في الحديث من أنفق زوجين، يعني زوجين ليس المراد اثنين فقط، الله أعلم أن زوجين يعني دليل على كثرة الإنفاق، أنه ينفق يعني أكثر من واحد، أنه ينفق كثيرا، يعني ينفق في سبيل الله مثلا أحيانا مالا وأحيانا يتصدق ببعير أو بفرس في سبيل الله أو بثياب أو بطعام أو كذا، أنه من أهل الإكثار من الصدقة. هذا هو الأقرب الله أعلم، والذي ذكر الحافظ في الفتح أن المراد من كان من أهل الصلاة يعني من المكثرين من النوافل، من كان من أهل الصيام أي المكثرين من صيام النوافل، فإنه يدعى من تلك الأبواب كلها، يدعى من باب الصيام، باب الصلاة، من باب الريان، من باب الجهاد، إظهارا لشرفه وفضله، وهو سيدخل من أحدها، لكن الدعاء هذا فيه إظهار للشرف والفضل، وإن كان لن يدخل إلا من باب واحد. فلو أورد المورد وقال قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأصبح وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيش فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الآن الحديث الآن يفتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. إذن سيقول قائل إذا ما فائدة هذا الحديث؟ فكان من توضأ وتشهد فتحت أبواب الجنة الثمانية، إذا ما حاجة أن يكون من أهل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الحج؟ واضح الإراد فيصل؟ طيب ماشي. في شيء ثاني؟ يعني أيهما أرفع يدعى؟ أن هذاك فتحت له باب الجنة الثمانية، ولا شك صحيح كما مثل ما قال فيصل أن هذا سبب، وقد يكون عنده مانع، يعني ليس معنى أنه إذا توضأ فقط، ولو كان مثلا يزني ويسرق ويشرب الخمر، لكن هذا سبب يعني عمل صالح إذا اجتمعت بقية الأعمال الصالحة وانتفت الموانع حصل له هذا الفضل. لكن أيضا مع ذلك اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع وحصل له هذا الفضل، هذا دون الفضل المذكور في هذا الحديث، تفتح له باب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاء. لكن الثاني يعلن ينادى بصوت يسمع، ادخل من هنا فلان، ادخل من هنا، ادخل من هنا. هذا أظهر في بيان الفضل من الذي يخير بدون دعوة بدون دعاء، لكن يجد الأبواب مفتوحة ولا أحد يمنعه. مثل لو جيت المسجد وهذا باب وهذا باب وباب اثنين ثلاثة وليس عندها حرس، ولكن تدخل من أي باب شئت، هذا الآن شيء طيب. لكن لو كان واحد على الباب هذا واحد على الباب يناديه تعال فلان من هنا تعال فلان من هنا، هذا أفضل. فلا تعارض بين الفضائل، لكن هذا أعلى درجة كونه ينادى، هذا أفضل. هذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا سابق إليه وسبق رضي الله عنه. فينبغي المؤمن أن يقتدي بأبي بكر رضي الله عنه بالسابقين، وأن يحرص كل الحرص على أن يساهم في كل عمل صالح، إن استطاع ساهم بالفعل وإن عجز ساهم بالنية، فيحصل له إن شاء الله أجر ما نوى. فالإنسان على خير، إن استطاع عمل، وإن عجز ومنعه مانع ونوى نية صادقة والله تعالى يثيب على نيته.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر رضي الله عنه بالسنح. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار رضي الله عنه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر رضي الله عنه: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: عبد الرحمن بن القاسم أخبرني أبي القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر رضي الله عنه الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى الشاكرين.
يعني هذا خلاصة ما حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه اضطرب في هذا الموقف العظيم، لأن مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام، أن المصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة جلل، وهي أعظم مصيبة على الإطلاق. فعمر رضي الله عنه اضطرب في هذا الموقف، وحصل منه ما حصل، يعني تكلم وصار عنده شيء من الخلط مع قوته رضي الله عنه وذكائه وشجاعته وثباته، لكن هذه مصيبة عظيمة، حصل عنده شيء من الاضطراب، تكلم بكلام غير صحيح، أن الرسول ما مات أنه سيعود يقطع رجال وأيدي وناس، يعني المنافقين الذين يرجفون وكذا، ومن هم بالردة وما شابه ذلك. فخوف عمر الناس لكنه اضطرب رضي الله عنه. فبكر صار أثبت في هذا الموقف، فثبت رضي الله عنه ولم يضطرب، وتحقق أولا، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عنه، تحقق موته، يعني ما ذهب يتكلم بناء على الظن، لا، تحقق أولا. فلما تيقن موته قبله وقال: والله لا يذكرك الله الموتتين، يعني لا تموت إلا موت واحدة التي كتب الله على هذه الدار. ثم خطب رضي الله عنه وبين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. لابد أن يعرفوا هذه الحقيقة حتى يجلي لهم أمره، يكون على بينة، يتحمل المسؤولية بعده. فهذا أمر لا يمكن أن يكتم، لابد من مواجهة الناس للحقيقة وترويضهم عليها حتى يستعدوا لمواصلة المسير وحمل الإسلام والدعوة إلى الله جل وعلا. هذه صدمة ومصيبة عظيمة، لكن لابد من تجليتها وبيانها. تجلاها أبو بكر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يعني طاش عقله وطرب، فلما قال له عمر: اجلس، أبى، استمر يتكلم، فترك أبو بكر رضي الله عنه، يعني ما يصنع، ما ينبغي التنازع على المنبر وكذا، تركه وخطب. فمال الناس إلى أبو بكر، يعني عرف أن كلام بكر هو الصحيح والمنضبط، فتركوا عمر رضي الله عنه وأقبلوا ينظرون إلى أبو بكر ويستمعون منه. ونزع لهم آيتين من كتاب الله: وما محمد إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني الناس كانوا قد ذهلوا عن هاتين الآيتين وظنوا أنه لن يموت عليه الصلاة والسلام حتى يكون آخرهم موتا، يعني ظنوا أنه إذا مات ضاع الدين وضاع الإسلام وارتد الناس، وأنه بحاجة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع له ويطاع، وظنوا أنه لن يموت إلا آخرهم. ففوجئوا بموته عليه الصلاة والسلام متقدما على الجمهور وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. فبين أبو بكر أن هذا أمر مذكور في القرآن لكنهم غفلوا عن هاتين الآيتين فتلقاها الناس تذكروها صاروا يقرؤونها، فما رؤي أحد إلا وهو يقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فتوطن الناس ويعني عرفوا الحقيقة وواجهوها، ولكنهم كانوا أهلا للقيام بهذا الأمر العظيم ومواصلة الدعوة والجهاد ونشر الدين، فحملوه وقاموا به أتم قيام رضي الله عنه، لكنهم اضطربوا في البداية وصدموا صدمة عظيمة، لكنهم سرعان ما قاموا من صدمتهم واستعادوا رشدهم وقوتهم رضي الله عنهم، واصلوا المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث يعني أمران، الأمر الأول أن الصحابة أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه بدون نص قاطع كما تقدم، هذا يدل على أنه هو الأفضل بلا خلاف بينهم. والأمر الثاني قول عمر رضي الله عنه أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في ذلك منازع، وإنما اختلفوا في كون في وجود أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، خشي الأنصار أن يغلبوا على الحكم وأن يظلموا، ولكنهم سرعان ما رجعوا رضي الله عنهم وسلموا لما ذكرهم أبو بكر رضي الله عنه أن الحكم لقريش وأنهم أوسط الناس أنسابا وأن هذا الأمر لا يعرف إلا لقريش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، ولما تذكروا ذلك سلموا استسلموا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وجاءوا به من أجل أن يكون أميرا لأنه هو سيد الخزرج، والخزرج أكثر من الأوس، الخزرج أكثر من الأوس، فظنوا أنه سيكون سعد بن عبادة أميرا، جاءوا به مريضا مزملا بثيابه وأحضروه على أنه مريض من أجل أن يبايع وأن يكون أميرا. فلما قام الناس يبايعون أبا بكر رضي الله عنه بعضهم يعني إما أنه وطئه أو آذاه بشيء فقال قتلتم سعدا، فقال عمر رضي الله عنه قتل الله سعدا، يعني هذا معناه أنه يعني أنه جاء للفتنة، جاء للفترة عمر رضي الله عنه أن جاءه أنه لا خير فيه، أنه جاء لأجل تفريق الكلمة فقال ما قال، فهذا من باب يعني الزجر عن هذه عن الفتنة وتفريق الكلمة، لكن الله تعالى وقى شرها وجمع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم سيجتمعون ولذلك تركهم ولم ينص على خلافة أبي بكر، قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني يعلم بما علمه الله أنه لا يمكن أن يكون أمير غير أبي بكر رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.